سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في فرع لا حد لأكثره، في قول سيد الماتن لا حد لأكثره، وضحنا ما هو المقصود بذلك، لكننا لم نبحث في أن هذا لا حد لأكثره هل هو يشمل بعض اليوم، هل يشمل الليلة، يشمل بعض الليلة أو لا. لا حد لأكثره بلحاظ الأيام، لحاظ الأيام لا حد لأكثره، أو لا نعمم الأيام وحتى الليلة الواحدة وبعض الليلة أو بعض ماذا أو بعض اليوم، هذا لم نتكلم عنه. قد يقال أن الدليل لا يشمل، يعني لا يساعد على ماذا، على التعميم بلحاظ اعتكافي ليلة أو بعض ليلة أو بعض يوم، وإنما يساعد على ماذا، على التعميم للأيام بلحاظ الأيام فقط، وذلك باعتبار هكذا يستدل ذلك بهذا، باعتبار أن الصوم مشروط، أن الاعتكاف مشروط بالصوم، والصوم لا يشرع إلا في اليوم التام، لا يشرع، لا يكون مشروع إلا في اليوم التام، فالاعتكاف أيضا لا يكون مشروعا إلا في اليوم التام. واضح هذا الدليل، الصوم والاعتكاف مشروط بالصيام، والصيام لا يكون مشروعا إلا في اليوم التام، لا يجوز، ليس مشروعا في نصف اليوم وفي الليلة وفي جزء الليلة ولا في اليوم التام. إذن الاعتكاف أيضا لا يكون مشروعا إلا في اليوم التام، فإذا لا بد عندما يريد أن ينوي الاعتكاف لا بد يجوز له أن ينوي ما زاد على الثلاثة، لكن بلحاظ شنو، الأيام التامات، لا جزء اليوم ولا جزء الليلة ولا حتى الليلة. هذا الدليل يمكن التأمل به باعتبار أنه ظاهر ما في ملازمة بين عدم مشروعية الصوم إلا في اليوم التام وبين عدم مشروعية الاعتكاف إلا في اليوم شنو التام، ماكو ملازمة بينهما. نلتزم بأنه لا يشرع الصوم إلا في اليوم التام، لكن لا مانع من الالتزام بمشروعية الاعتكاف فيما هو أقل من اليوم التام، وذلك باعتبار أن شرطية الصيام في الاعتكاف ما يفهم منها إلا أنه أن المعتكف حين الاعتكاف لا بد أن يكون صائم، هذا شرطية الصيام في الاعتكاف، أن المعتكف لا بد أن يكون صائما، أن المعتكف لا بد أن يكون شنو، أن يكون صائما، بأن يكون زمان الصوم أن لا يكون زمان الاعتكاف زائدا أكثر من زمان ماذا، من زمان الصوم. هذا اللي يفهم، زمان الاعتكاف ما يصير أزيد من زمان شنو، من زمان الصوم، لأن كون زمان الاعتكاف أزيد من زمان الصوم يعني أن المعتكف لا يكون صائما في ماذا، في اعتكافه، بينما اللي يفهم من الدليل مثلا هو هذا، أن المعتكف لا بد أن يكون ماذا، أن يكون صائما. هذا يتحقق فيما إذا فرضنا العكس، يعني فيما إذا فرضنا أن زمان الصوم كان أزيد من زمان شنو، من زمان الاعتكاف، شنو المشكلة في هذا، زمان الصوم يكون أزيد من زمان الاعتكاف، هذا يحقق هذا الشرط، الشرط هو أن يكون المعتكف حين اعتكافه يكون شنو، صائما في نهاره، هذا لا بد أن يكون صائما في نهاره. فإذا فرضنا أنه كان زمان الصوم أزيد من زمان الاعتكاف ما في مشكلة، كما إذا فرضنا أنه ينوي الاعتكاف في ثلاثة أيام وجزء من اليوم الرابع، وجزء من اليوم الرابع، لكن ينوي الصوم في أربعة أيام، ينوي الصوم في ماذا، في أربعة أيام، إذن هذا في اليوم الرابع اللي نوى الاعتكاف في جزئه هو صائم، هو صائم. من يستفاد من الدليل أكثر من أن يكون المعتكف صائم، حيث يجب الصوم في النهار لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون صائما. هذا أيضا في اليوم الرابع الذي نوى الاعتكاف في جزء منه هو صائم. لماذا يقال بأنه لا يصح منه ذلك ولا يشرع منه ذلك؟ ماكو مشكلة في الشرع إذا كان الدليل هو هذا. إذا كان الدليل على عدم مشروعية الاعتكاف في إلا في اليوم التام وعدم مشروعيته في جزء اليوم، إذا كان الدليل هو مسألة اشتراطه بالصوم وأن الصوم لا يشرع إلا في اليوم التام، فلا بد أن يكون الاعتكاف أيضا لا يشرع إلا في اليوم التام. فجوابه هو هذا، أنه ماكو ملازمة بين عدم مشروعية الصوم إلا في اليوم التام وبين عدم مشروعية الاعتكاف إلا في اليوم شنو؟ إلا في اليوم التام. لا نلتزم بعدم مشروعية الصوم إلا في اليوم التام، لكن الاعتكاف يمكن أن يكون مشروعا في ماذا؟ في جزء اليوم، وفي مو إلا في اليوم التام، في جزء اليوم يكون الاعتكاف مشروعا. لماذا؟ لأن دليل الشرطية، شرطية الصيام في الاعتكاف، لا يفهم منه إلا اشتراطا يكون المعتكف حين الاعتكاف صائما، هذا اللي يفهم منه. فشنو الظاهر في أن يعتكف ثلاثة أيام ونصف، نصف النهار، نصف النهار، ويصوم ماذا؟ أربعة أيام، يعني ينوي صيام ماذا؟ أربعة أيام، فإنه حين اعتكافه يكون ماذا؟ يكون صائما. بل يمكنه أن ينوي اعتكاف ثلاثة أيام والليلة التي بعدها، الليلة التي بعدها أو الليلة التي قبلها، أو الليلة التي شنو قبلها، وينوي صيام ثلاثة أيام، فإنه يصح له ماذا؟ هذا الاعتكاف. فهذا الدليل إنصافا لا ينهض لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم جواز نية اعتكاف ما هو أقل من اليوم التام. العمد الظاهر في إذا قلنا بعدم الجواز، العمد في عدم الجواز بالنسبة إلى أبحاض اليوم هو عدم الدليل على ذلك، أنه ما في دليل على ماذا؟ على مشروعية الاعتكاف في جزء ماذا؟ في جزء اليوم. لأن عمدة الدليل في المقام كما تقدم هو عبارة عن روايات صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواية أيضا معتبرة تدل على استحباب صوم ماذا؟ صوم عشرة من شهر رمضان، صوم عشرة من شهر رمضان، ظاهر أنها معتبرة رواية البزنطي. نعم روايات استحباب الصوم شهرين قلنا دلالتها شوية محدوشة فيها كلام، لكن هذه الروايات معتبرة سندا، وهي عمدة الدليل في محل الكلام، وهي لا تشمل اعتكاف ماذا؟ أبعاض اليوم. هي تشمل اعتكاف يوم، شنو؟ يوم كامل أزيد من الثلاثة، يعني الصوم استحباب صوم عشرة أيام، يعني يزيد يوما تاما. اعتكاف يعني يستحب له أن يعتكف عشرة أيام، هذه زيادة يوم تام. وهكذا في الشهرين إذا تممنا دلالتها، زيادة دائما تكون بلحاظ شنو؟ اليوم التام. ما عندنا دليل يدل على جواز ومشروعية الزيادة في أبعاض اليوم، في أبعاض اليوم، بل حتى الزيادة في الليلة الواحدة أما عندنا دليل يدل على مشروعية الزيادة في الليلة الواحدة. فإذا قلنا بأن أنه لا دليل على مشروعية ذلك، حينئذ يمكن أن يتمم المطلب الذي ذكره السيد الماتن من أنه لا حد، مو ذكر سيد ماتن، وإنما أطلاق عبارة لا حد، لا أنا اشتبهت، أن الإطلاق إذا كان يستفاد من عبارة السيد الماتن حتى بلحاظ غير اليوم التام، هذا محل تأمل يكون. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. نرجع إلى ما انتهينا إليه، انتهينا إلى آخر شيء، ذكرنا مسألة أن هاي اللي قلنا ذكر بعضهم في المتن، قال ذكر بعضهم مسألة أن كلما زاد يومان يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الثالث. كلما زاد يومان ما مخصوصة بالثلاثة الأولى والثلاثة الثانية، بل تشمل كل ثلاثة، ما دام يعتكف يومين يجب عليه الاعتكاف في اليوم الثالث. هذا الذي نقله عن البعض وتأمل فيه السيد الماتن، وقلنا بأن التأمل يظهر أنه في محله، ليشمل أنه الكلام في الصيام في الاعتكاف المندوب كما قلنا، وانقلاب إلى واجب هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج من إلى دليل، وما عندنا دليل. عندنا دليل في الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية، لكن لا دليل ماذا على انقلاب المندوب إلى واجب في الثلاثات الأخرى غير الثلاثة الأولى والثلاثة ماذا والثلاثة الثانية. نعم يبقى في شيء واحد ما نبهنا عليه بالدرس السابق، وهو أنه قد يدعى التمسك بإطلاق معتبرة أبي عبيدة أو صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة، قد يقال بأن مقتضى إطلاقها هو هذا، مقتضى إطلاقها ما ذهب إليه العلامة والشهيد من أنه كل ما اعتكف يومين يجب عليه ماذا؟ يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث بالاختصاص للثلاثة الأولى وللثلاثة الثانية. الرواية تقول بأنه هي مطلقة الرواية ولا داعي لتخصيص بخصوص الثلاثة الأولى أو الثانية، وإنما هي تشمل كل ثلاثة. الرواية نقراها، تقول الرواية من اعتكف ثلاثة أيام، لاحظ الرواية، من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام، هذا محل الشاهد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر. فإن أقام يومين بعد الثلاثة، هذا يقول بأنه لا يخرج من المسجد، يعني يجب عليه الاعتكاف في اليوم الثالث. أقام يومين بعد الثلاثة يجب عليه الاعتكاف في اليوم الثالث. الاستدلال يقول بأن ليش نقيدها بماذا؟ بالثلاثة الثانية، كل ثلاثة، إذا أقام يومين بعد الثلاثة يعني اعتكف يومين بعد الثلاثة، هي تشمل الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية والثلاثة الثالثة، وهكذا كلها يصدق عليها أنه أقام يومين بعد شنو؟ بعد الثلاثة، فيجب عليه الاعتكاف في اليوم الثالث. قد يدعى بأنه هذه الرواية مطلقة وتشمل محل الكلام بهذا الاعتبار، لكن هذا مو كلش واضح من الرواية، لأن الرواية ظاهر أنها تشير إلى الثلاثة المتقدمة، والثلاثة المتقدمة هي الثلاثة الأولى، وتتحدث عن ماذا؟ عن صوم يومين بعد الثلاثة، والمقصود بالثلاثة ظاهر الثلاثة المتقدمة المذكورة في الرواية، وفرضت بأنها هي الثلاثة الأولى، فمن أقام يومين بعد الثلاثة هذا يجب عليه ماذا؟ أن يعتكف في اليوم السادس، أن يعتكف في اليوم السادس. على أساس هذا الفهم هم الجماعة قالوا والأصحاب قالوا بأنه الروايات مختصة بالثلاثة الأولى والثلاثة الثانية. ثلاثة الأولى صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها في الدرس السابق، ثلاثة الثانية هاي معتبرة أبي عبيدة، ففهموا منها الاختصاص بالثلاثة الثانية وعدم تعميمها للثلاثات الأخرى. والله صعوبة افتراض ماذا؟ وجود إطلاق في هذه الرواية. زين. المطلب الجديد هو ما ذكر سيد الماتن من أن اليوم من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، هو يقول أن اليوم يوم الاعتكاف يبدأ من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية. أما كون اليوم من طلوع الفجر فالظاهر أن هذا قضية مسلمة في المقام، وهو صحيح يعني ظاهر أن اللغة والعرف يساعد على أن اليوم يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الفجر. حتى من يعني يناقش في هذا كسيد الخوي قدس الله نفسه ويرى بأن اليوم يبدأ من طلوع الشمس، هو يعترف بأنه اليوم يوم الاعتكاف، هو يبدأ من ماذا؟ يبدأ من طلوع الشمس الفجر. لكن يقول أكو دليل هنا دل على ماذا؟ على خلاف القاعدة اللي هو التزربية بأن اليوم يبدأ من طلوع الشمس. أكو دليل في الاعتكاف إلى خصوصية، يوم الاعتكاف يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس كما هو مقتضى القاعدة عنده. هم اعترف بماذا؟ بذلك. واستدل على ذلك بهذا الدليل، يعني لماذا التزم بخلاف ما يراه في خصوص يوم الاعتكاف، استدل على ذلك بأن الظاهر من أدلة شرطية الصيام في الاعتكاف هو أن يوم الاعتكاف هو يوم الصوم، أن يوم الاعتكاف هو يوم الصوم. يوم الصوم بلا إشكال يبدأ من الفجر، بلا إشكال منكم يوم الصوم يبدأ من الفجر. يقول يظهر من شرطية الصيام في الاعتكاف أن يوم الاعتكاف هو يوم شنو؟ يوم الصوم. وحيث أن يوم الصوم يبدأ من الفجر فيوم الاعتكاف أيضا يبدأ من شنو؟ من الفجر. كل هذه هي القرينة على أن يوم الاعتكاف يبدأ من الفجر، خلافا لما أسسه في أصل مسألة بداية اليوم وأنها تكون من طلوع الشمس. لكن يعني هذا الدليل يعني يمكن أن يلاحظ عليه ما تقدم من أن شرطية الصيام في الاعتكاف ما تعني إلا أن المعتكف لا بد أن يكون صائما حين اعتكافه، مو أكثر من هذا، لا بد أن يكون صائما حين شنو؟ حين اعتكافه. فأي غير في أن نفترض أن الاعتكاف يبدأ من طلوع الشمس والصوم يبدأ من طلوع الشمس فجر، وهذا يحقق هذه الشرطية، لأنه يصلح أن هذا المعتكف حين اعتكافه كان شنو؟ كان صائما، ينوي الصوم من طلوع الفجر، لكن اعتكافه يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس، فيكون صائما حين اعتكافه، وتتحقق الشرطية بذلك. ما يستفاد من أدلة اعتبار الصيام في الاعتكاف أن يوم الاعتكاف هو يوم الصيام بحيث بدايتهما تتساوى وتتفق، وكذلك المنتهى أيضا يتفق. لا، ليفهم منه هذا المقدار النص، معتكف حين اعتكافه لا بد أن يكون صائم، وهذا يتحقق. فرضنا أنه الدليل يساعد على أن اليوم يبدأ من طلوع الشمس نلتزم به حتى في يوم الاعتكاف، وشرطية الصيام في الاعتكاف لا تمنع من ذلك. على كل حال، قال إلى غروب الحمرة المشرقية، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية، أو استتار القرص على الخلاف في أن الغروب كيف يتحقق، يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية كما هو يختار السيد الماتن، أو يتحقق بغروب الشمس واستتار القرص كما هو الرأي الآخر ولعله المعروف. ثم قال: فلا يشترط إدخال الليلة الأولى. ما يشترط إدخال الليلة الأولى، ليش؟ لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، اليوم يعتكف ثلاثة أيام، اليوم يبدأ من طلوع الفجر، في الليلة الأولى يعني الليلة التي قبل طلوع الفجر هذه لا يشترط إدخالها في ماذا؟ في الاعتكاف. لا يشترط بإشارة إلى أنه ما كمان من إدخالها في ماذا؟ في الاعتكاف على رأيه، لكنه لا يشترط إدخالها في ماذا؟ في الاعتكاف. يكفيه أن ينوي اعتكاف ثلاثة أيام تبدأ من ماذا؟ من طلوع الفجر، من دون أن يدخل فيه ماذا؟ الليلة الأولى. هذا الكلام اللي هو المعروف والمشهور أنه لا يشترط إدخال الليلة الأولى في الاعتكاف، هذا مبني على أن المراد باليوم هو ما يساوق معنى النهار. ما يساوق معنى شنو؟ النهار، النهار الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مثلا الشمس، اليوم هو النهار، اليوم هو المراد به هو النهار، ولذا يجعل في قبال الليل فيقال يوم وليلة مثلا، دائما في التعبيرات يقال هذا. في الآية الشريفة أيضا تقول بأنه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، واضح أنه مقابلة بين اليوم وبين ماذا؟ وبين الليل. فالمراد باليوم هو النهار، بعبارة المراد باليوم هو النهار، وبناء على هذا حينئذ قالوا بأن الليلة الأولى لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في الاعتكاف، لأن اليوم هو يعتكف ثلاثة أيام، اليوم يبدأ من الفجر، والليلة الأولى لا تدخل في ذلك اليوم، لأن المراد باليوم هو ما يساوق النهار. هذا هو الدليل الذي يستدل به المعروف والمشهور على ذلك. نعم، حقي الخلاف عن العلامة وثاني الشهيدين خالف في ذلك، فذهب إلى دخول الليلة الأولى في الاعتكاف. هذا أيضا مبني على الرأي الآخر، الاحتمال الآخر في ماذا؟ في اليوم، وأن المراد باليوم هو مجموع الليل والنهار، المراد باليوم هو مجموع الليل والنهار، هذا لازمه أن تدخل الليلة الأولى في ماذا؟ في الاعتكاف. لماذا؟ لأن الليلة الأولى هي ليلة اليوم الآتي، لا ليلة اليوم السابق. هذا قضية مسلمة أن الليلة هي تتبع ماذا؟ تتبع الليلة اليوم الآتي، هي من توابع اليوم الآتي. فإذا كان اليوم عبارة عن مجموع الليل والنهار، يعني مجموع الليلة الأولى مع نهار الذي يأتي بعدها، هذا هو اليوم. فإذا نوى اعتكاف ثلاثة أيام لا بد أن يدخل الليلة الأولى في ماذا؟ في اعتكافه. يشترط إدخال الليلة الأولى في ماذا؟ في اعتكافه. استدل على هذا الرأي الثاني بأول مسألة الاستعمال، قالوا أن يستعمل اليوم في ماذا؟ في مجموع الليل والنهار يستعمل. وكذلك استدلوا بمسألة دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف، لأشكال كما سيأتي أن الليلتين المتوسطتين تدخلان في ماذا؟ في الاعتكاف. الليلة التي تقع في وسط شنو؟ الأيام الثلاثة، الليلتان الواقعتان في وسط الأيام الثلاثة تدخلان في الاعتكاف. وإذا دخلت الليلة الخمسمائة الثانية في الاعتكاف، الليلة الأولى أيضا تدخل في الاعتكاف. بعبارة أخرى، أن دخول الليلة الثانية في الاعتكاف هي دليل على أن المراد باليوم هو مجموع ماذا؟ مجموع الليل والنهار. واضح؟ يعني اليوم الثاني للاعتكاف هو يبدأ من ماذا؟ من الليلة الثانية ونهار اليوم الذي بعده. فإذا الليلة الثانية دخلت في الاعتكاف، تدخل الليلة الأولى أيضا في ماذا؟ في الاعتكاف، لأن دخول الليلة الثانية وهكذا الثالثة هو دليل على ماذا؟ على أن المراد باليوم هو مجموع الليل والنهار. فإذا الليلة الأولى لا بد من إدخالها في الاعتكاف. هذان الدليلان أجابوا عنها. أما مسألة الاستعمال فالجواب واضح، وهو أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وليس فيه دلالة على أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، بل هو استعمال مجازي باعتبار تصريح أهل اللغة بماذا؟ بأن المراد باليوم هو النهار، أن المراد باليوم هو ماذا؟ هو النهار، ويستشهد لذلك بكلمات اللغويين في هذا المجال. وأما الدليل الثاني وهو دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف، هذا أيضا أجابوا عنه بأن دخول الليلتين المتوسطتين ليس بنكتة أن المراد باليوم هو مجموع الليل والنهار، ليس لذلك، وإنما لأدلة خاصة سيأتي الكلام فيها، أدلة خاصة دلت على دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف، وإلا من دون هذه الأدلة لم التزموا بدخول الليلتين المتوسطتين في ماذا؟ في الاعتكاف. أكو قول شاذ أن الليلتان لا تدخلان في الاعتكاف، فليس التزامهم بدخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف ليس لأجل أن المراد باليوم هو مجموع الليل والنهار حتى يكون هذا مبرر لإدخال الليلة الأولى أيضا في ماذا؟ في الاعتكاف، وإنما كما قلنا لأدلة خاصة تختص بالليلتين المتوسطتين ولا تشمل الليلة الأولى، وسيأتي الحديث عنها قريبا. ثم قال ولا الرابعة، يعني لا يشترط كما لا يشترط إدخال الليلة الأولى في الاعتكاف كذلك لا يشترط إدخال الليلة الرابعة في الاعتكاف، الليلة التي تقع بعد شنو؟ بعد إكمال ثلاثة أيام، هذه أيضا لا يشترط إدخالها في الاعتكاف. هاي يعني ليس هناك وجه في الحقيقة لتوهم دخول الليلة الرابعة في ماذا؟ في الاعتكاف، حتى إذا أردنا باليوم مجموع الليل والشنو والنهار ماكو مجال للتوهم دخول الليلة الرابعة، بناء على كون المراد بمجموع الليل والنهار يتوهم دخول الليلة الأولى في الاعتكاف، لأن الليلة الأولى تابعة لمن؟ تابعة اليوم الذي يأتي بعده، لكن الرابعة تابعة لليوم الخامس لليوم الرابع، ليست تابعة للأيام الثلاثة حتى يتوهم دخولها في الاعتكاف، فلذا لا مجال لتوهم دخولها في الاعتكاف. ودلت الرواية أكو عندنا فد رواية تدل على أن الليلة تتبع اليوم اللاحق ولا تتبع اليوم شنو السابق، أكو رواية عمر بن يزيد موجودة في الباب الثامن أحكام شهر رمضان الحديث السابع بها دلالة على أن الليلة تتبع اليوم الآتي مو تتبع اليوم شنو السابق، فالليلة الرابعة ما تتبع اليوم الثالث من أيام الاعتكاف وإنما تتبع شنو اليوم الرابع، فلا وجه لتوهم دخولها في الاعتكاف. ثم يقول ويدخل فيه، انتهى الوقت، أربعة. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهج البلاغة كلام داير بين الإمام عليه السلام وبين ابن عباس، نستفيد منه شوية. كأنه ابن عباس حسب نقل الشريف اقترح على الإمام اقتراح معين، ما مذكور شنو اقتراح، اقترح عليه اقتراح معين فلم يأخذ به الإمام، ما أخذ به، فالظاهر أنه صار في نفس ابن عباس شيء، صار في نفسه شيء، فالإمام بين له. في الحقيقة هاي الكلمة يفهم منها أن وظيفة المستشار شنو، مستشار شنو وظيفته، شنو حدوده، يقول له إنما عليك أن تشير وعلي أن أسمع أو أرى، أنا ما أتخطر الجملة بالضبط، وعلي أن أسمع أو أن أرى، فإذا خالفتك فأطعني، إنما عليك أن تشير وعلي ماذا؟ أن أسمع، لكن إذا خالفتك شنو؟ أطعني، إذا خالفتك أطعني، إذا خالفتك أو عصيتك لعله عصيتك فأطعني. هذه يبين وظيفة الاستشارة، الاستشارة هي وظيفته، أن يبين الإنسان رأيه لصاحب الرأي، صاحب الرأي مو إلا أن يكون معصوم، قد لا يكون هو المعصوم، قد يكون مرجع مو المعصوم، في قضايا معينة يبين رأيه ما يعتقده بينه وبين ربه ويبينه، فإن أخذ به فهو، لكن إذا لم يأخذ به ما بداعي لترتيب آثار المخالفة والكذا والهذا، وبعضنا قد بعض الأحيان هجي ويقترح الشيء على صاحب رأي صاحب كذا أي شيء كان، لكن إذا لم يأخذ به يتأذى كثير ويضجر ويبدأ بالشكوى والكذا أنه لم يؤخذ برأيه. أنت أعرف حدودك، شنو حدودك؟ أنت حدودك استشارة، أنت عملت بما عليك، عملت بما عليك بالنتيجة الرأي لصاحب الرأي. قد نختلف في أن ذاك صاحب رأي أو لا، لكن نفترض أنه هو صاحب رأي في هذه القضية. عندما يكون صاحب رأي في هذه القضية، الطرف المقابل عليه أن يقدم استشارته، عليه أن يقدم النصيحة مالته، أن يبين بأن هذا هو الرأي الصحيح. إن أخذ به فهو، وإلا يجب عليه ماذا؟ أن يحترم قرار صاحب الرأي، يحترمه ولا يبدأ بالكلام والكذا ويتكلم لماذا اتخذ هذا القرار وأنه كذا. بعض الأحيان الإنسان تسول له نفسه الأمور بالسوء أن يتكلم كثيرا ويتألم في الحقيقة، مو لأنه مثلا فاتهم إدراك الواقع، لا، لأنه لم يأخذ برأيه، لأنه لم يأخذ بماذا؟ برأيه. فيبدأ بالتهريج والكلام والكثير والكذا، هذا ما مناسب. عندما يكون هناك صاحب رأي، صاحب رأي هو اللي يختار القضية، هو أعرف بالمصلحة، لأن افترضناه هو صاحب رأي، هو صاحب القرار في هذه القضية. إذا كان هو صاحب القرار في هذه القضية، إذا من حقه أن يتخذ قرار، من حقه أن يراعي جميع الأمور ويتخذ قرار. هذا القرار قد لا يوافق رأيه، اختلاف الرأي قضية طبيعية جدا، هو له رأي وأنا لي رأي آخر. عندما لا يؤخذ برأي، عندما أقدم نصيحة وأقدم استشارة، لا ينبغي أن يحمل هذا على محامل أخرى، هذا قضية طبيعية جدا. إمام يقول له إذا عصيتك فأطعني، عليك أن تقدم المشورة، وعليك أن تشير، وعلي أن أسمع، مو أنه يقطع باب الاستشارة، لا، أنت تشير وأنا أسمع، لكن إذا خالفتك فأطعني. وصلى الله عليه وسلم.